أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه في باب التوبيخ لمن يطلب العلم بغير الله: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدث حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. الإسناد ضعيف، فيحيى بن يمان العجلي صدوق عابد يخطئ كثيرا كما قال الحافظ، لكنه قد توبع. والمنهال ابن خليفة العجلي ضعيف، ومطر هو ابن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ، وشهر ابن حوشب صدوق كثير الأوهام والإرساد. وهذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع من طريق ابن نمير عن المنهال ابن خليفة به، والإسناد ضعيف كما تقدم مسلسل بالضعفاء. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. نسأل الله العافية. الإسناد ضعيف. يعلى هذا هو ابن عبيد الطنافسي، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة صدوق اختلط قبل موته. والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر أخرجه أبو داود في الزهد ووكيع في الزهد وابن المبارك في الزهد وزهير بن حرب في العلم والطبراني في الكبير والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وأبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وفي اقتضاء العلم العمل. كلهم رواه من طريق المسعود عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، وأسقط مرة عبد الرحمن بن عبد الله فجعله عن القاسم والحسن عن ابن مسعود مباشرة، وتابعه على ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أحمد بن أبي شعيب الحراني وهو ثقة، عن مسكين بن حرب وهو يخطئ في حديثه عن عبد الرحمن به، وعبد الرحمن مختلف في سماعه من أبيه، يعني سواء كان من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود فهو منقطع يقينا، ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله ومختلف في سماعه من أبيه، فالأثر إسناده ضعيف. وإن كان المعنى صحيحا فإن العقوبة على المعاصي أو من العقوبة على المعاصي أن يذهب العلم. قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه: يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة، يا بني اختر المجالس على عينك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا زادوك غيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف، صدوق كثير الأوهام والإرسال، وهذا من مراسيله. وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي، وهذا الأثر رواه أحمد وابن عبد البر في جامع بيان العلم بسند رجاله ثقات إلى ابن أبي حسين، قال بلغني وأسقط منه شهر بن حوشب، يعني أن لقمان الحكيم قال. وهذا الأثر أخرجه الدارمي أيضا كما سيأتي بعد عدة سانيد، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت وفي ذم الغيبة والنميمة من طريق أبي غسان، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق سعيد بن منصور، كلاهما سعيد وأبو غسان، عن ابن عيينة عن داود بن شابور عن شهر بن حوشب به، والأثر مداره على شهر. وقد رواه أحمد أو روى أحمد في الزهد معناه أو نحوه من طريق معاوية بن قرة، ورواه أبو نعيم في الحلية نحوه عن عبيد بن عمير، فهو من قول عبيد بن عمير أو من قول معاوية بن قرة أو من مأثورات عن لقمان الحكيم رحمه الله أو رضي الله عنه. يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء، وهذا قد تقدم، أو تماري به السفهاء أو تيرائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة، فإن من ترك العلم كان مقبلا على الجهالة عياذا بالله. يا بني اختر المجالس على عينك، أي انتقي واصطفي المجالس التي تجلس فيها، مجالس أهل العلم وأهل الذكر، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن لم تذكر الرحمة تنزل عليك عليهم وستصيبك، فإن تك عالما ينفعك علمك، أي ازددت علما بما تجالس به هؤلاء، فتزداد علما من علومهم وتزداد علما من تعليمهم أيضا، وإن تك جاهلا، إن كان المجلس مجلس أهل ذكر وأهل علم، فإن كنت جاهلا تعلمت منهم، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة، أي يتنزل عليهم برحمة وينزل عليهم رحمته فتصيبك رحمة الله عز وجل معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، أهل الله واللعب والمعاصي والفجور، لا تجلس معهم، فإن كنت عالما وجلست معهم لم ينفعك، وإن كنت جاهلا زادوك جهلا وخبالا وغيا وفسادا، ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حريز، هو حريز بن عثمان، وفي المطبوعة جرير وهو خطأ، قال حدثنا حريز عن سلمان بن سمير عن كثير بن مرة قال لا تحدث الباطل الحكماء فيمقتوك، ولا تحدث الحكمة السفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، لا تضعه في غير أهله فتجهل أو فتجهل، إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. الإسناد فيه لين، سلمان ابن سمير، قال الحافظ التقريب مقبول، ولم يرو عنه غير حريز وشيوخ حريز ثقات كما صرح بذلك أبو داود وغيره، فلذلك رفعه الحافظ عن الجهالة. وكثير بن مرة الحضرمي ثقة، يعني الحافظ قال مقبول على سمير سلمان بن سمير، وحق أن يكون مجهولا، لكن لما تفرد بالرواية عنه أو لم يكن متفردا بالرواية عنه إلا حريز بن عثمان فرفعه من الجهالة إلى أن قال مقبول، أي حيث يتابع. وقول أبي داود حريز شيوخ حريز ثقات، يعني على حسب ما اشترط أو لعله التزم ذلك، لكن هذا ليس مقبولا على الإطلاق، فقد يغفل من اشترط الثقة في شيوخه، أو قد يكون ساهيا أو مخطئا في بعض الأحيان. فهذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله من طريق عيسى بن يوسف عن حريز به، وفيه تقديم وتأخير في بعض الجمل، ووقع عنده سليمان ابن سمير مكان سلمان، والصواب أنه سلمان بن سمير. ورواه أحمد في الزهد، ورمه الرمزي في المحدث الفاصل، والبيهقي في الشعب وفي المدخل إلى السنن الكبرى، والخطيب في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، وابن عساكر في تاريخه، كلهم من طريق حريز به. فعلة الحديث الجهالة التي في سلمان ابن سمير، فإنه لم يرو عنه غير حريز ابن عثمان كما تقدم. وإن كان معنى الكلام مقبولا، فلو كلمت الحكماء بالباطل مقتوك واحتقروك، ولو كلمت السفهاء بالحكمة والعلم أنكروا عليك وكذبوك وردوا الحكمة والعلم الذي تحدثهم به. ولا تمنع العلم أهله فتأثم، فإنه يجب عليك أن تبلغ العلم من يستحقه، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. لو كلمت الجهال بالعلم ومن لا يفهم قدر العلم يتهمونك بالجهل. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، كما أنه يجب عليك أن تنفق من مالك وتخرج من مالك جزءا واجبا وهو الزكاة، أو النفقات الواجبة لمن يستحقها أو لمن وجبت عليك نفقته، أو غير ذلك من تلك الأبواب التي يجب عليك أن تنفق فيها المال. فكذلك العلم عليك حق في هذا العلم أن تنفقه وأن تبذله وأن تعطيه من يستحقه، فما العلم إلا ليبلغ حتى يعمل به وينتشر في الناس. اجلسوا وحدثوا الناس والتفشوا العلم والتفشوا العلم. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية قال حدثني معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. هذا الإسناد ضعيف، عبد الله بن صالح هذا كاتب الليثي ضعيف، ولكنه قد تبع، تابعه ابن وهب عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأما معاوية بن صالح فهو ابن حدير صدوق له أوهام، فمثله لا يحسن حديثه بمفرده. لا تمنع العلم من أهلي فتأثم، فإن العلم يجب أن تبلغه من يفهمه ويستحقه، ولا تنشره عند غير أهل النفس، معنى الكلام السابق المذكور عن كثير بن مرة رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي عن غيلان عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف قال لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، فإنه سيشمئز منه ويلفظه. هذا مثل يضربه للنهي عن نشر العلم وبذل العلم لمن لا يشتهيه أو من لا يستحقه. هذا إسناد صحيح. مهدي بن ميمون الأزدي ثقة، وغيلان بن جرير ثقة، ومطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة عابد فاضل كما قال الحافظ ابن حجر وهذا كلام الحكماء. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات وعنده قال مهدي كأنه يعني الحديث تفسير يعني مهدي عن غيلان عن مطرف أنه قال لا تطعم طعامك من لا يشتهيه كأنه يعني الحديث يعني لا تحدث بالحديث من لا يشتهيه فإنه لن ينتفع به ولن يقبله ولن يحفظه ولن ينشره فلا تطعم طعامك من لا يشتهيه. قال في عند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع لا تحدث بالحديث من لا يريده قال أي لا تحدث بالحديث من لا يريده. عند ابن سعد في الطبقات يقول كأنه يعني الحديث وعند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي يقول أي لا تحدث بالحديث من لا يريده رواه أيضا في المحدث الفاصل وهذا إسناد صحيح كما تقدم. لا تطعم طعامك من لا يشتهيه أي لا تبذل الحديث لمن لا يريده أي لا تحدث بالحديث من لا يريده كما في بعض الزيادات فيما ذكرنا. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن داود بن شابور أنه سمع شهر بن حوشب يقول قال لقمان لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به المجالس ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم إن تك عالما ينفعك علمك وإن تك جاهلا علموك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإن تك عالما لم ينفعك علمك وإن تك جاهلا زادوك غيا ولعل الله أن يطلع عليهم بسخط فيصيبك به معهم. وهذا قد تقدم الكلام عليه قبل ذلك وإسناده ضعيف كما تقدم أيضا. قال أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبي عن سفيان عن ثوير عن يحيى بن جعدة عن علي رضي الله عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله أو وافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يعني مجرد كلام يتكلمون به يخالف عملهم علمهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله. هذا الإسناد ضعيف جدا. الحسن بن بشر بن سلم المتكلم فيه وأبوه بشر وهو شيخه في هذا الحديث قال أبو حاتم منكر الحديث وثوير هو ابن أبي فخته قال النسائي ليس بثقة وقال الثوري من أركان الكذب وضعفه الباقون ويحيى بن جعدة غير معروف بالرواية عن علي رضي الله عنه. فثوير بن أبي فخته من أركان الكذب كما قال الثوري ضعيف جدا وبشر بن سلم منكر الحديث كما قال أبو حاتم رحمه الله. وهذا الأثر أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وفي اقتضاء العلم العمل وابن عساكر في تاريخه وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم تعليقا لم يسق إسناده. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. هذا الإسناد صحيح وقد تقدم قبل ذلك. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم الخاص كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة. وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، فالعالم إن تعلم الإنسان علما فأعجب به وتكبر به فإن هذا علم لا ينفع، وهذا دليل على جهله وأنه لم يعلم. فإن العلم يدعو إلى التواضع، يدعو إلى الإخبات، ويدعو إلى العمل. فإذا أعجب الإنسان بعلمه لم يكن عالما حقيقة، فالعلم الذي يدل صاحبه على التواضع ويدله على الإخبات ويدله على ألا يتعالى على الآخرين وألا يعجب به، بل يظن في نفسه دائما الجهل، فإذا ظن في نفسه العلم كان جاهلا. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن جبر عن معاوية بن قرة أنه قال لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. لو أن أدنى هذه الأمة علما، أي أقل أمة الإسلام علما، أخذت أمة من الأمم السابقة بعلمه لرشدت تلك الأمة. هذا دليل على أن علوم هذه الأمة علوم جمة، علوم جمة، وعلوم هذه الأمة علوم القرآن والسنة. وهذا الإسناد ضعيف. الحكم بن المبارك الباهلي صدوق ربما وهم، وعبد الله بن بجير بن حمران ثقة كما قال الحافظ. فالإسناد يحتمل التحسين، يحتمل التحسين. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن، هشام هذا هو ابن حسان، عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد قال إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. قال وقال الحسن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. قال وقال محمد وهو ابن سيرين انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. هذا الإسناد ضعيف. هشام هو ابن حسان، وفي رواية عن الحسن البصري ومحمد وابن سيرين مقال قيل كان يرسل عنهما، أي لم يسمع من الحسن ولا من ابن سيرين فكان يرسل عنهما. وأثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد وهناد في الزهد والأجر في أخلاق العلماء والبيهقي في المدخل إلى السنن وفي الشعب وابن بطة في إبطال الحيل وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كلهم من طرق عن هشام عن الحسن به نحوه، وبعضهم رواه مطولا وبعضهم رواه مختصرا. وأما قول محمد بن سيرين في آخره فهو صحيح عنه، يعني قوله انظروا عمن تأخذون هذا الحديث، وفي عند مسلم انظروا عمن تأخذون دينكم، يقول انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. هذا الأثر أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح والخطيب، مسلم في الصحيح والخطيب في الفقيه والمتفقه مقدمة، فالخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عنه، يعني أيوب عن ابن سيرين، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في الحلية، والرام هرمزي في المحدث الفاصل، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، والخطيب في الكفاية وفي الفقيه والمتفقه، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات من طرق عن عبد الله بن عون عن محمد ابن سيرين به، وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق نصر بن علي عن عبد الواحد عن محمد يعني ابن سيرين به، وأخرجه ابن عدي وابن حبان في المجروحين، والهروي في ذم الكلام، والخطيب في الكفاية وفي الفقيه والمتفقه من طريق مهدي بن ميمون عن محمد به، وسيأتي أثر ابن سيرين هذا عند الدارمي في ثلاثة مواضع. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا، لأن العلم يقرب إلى الله عز وجل ويجعل الإنسان يزداد رغبة في الآخرة لا في الدنيا ولا في المال. ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا، فكل من أحب الدنيا بعد عن الله عز وجل، من ازداد حبا للدنيا وتعلقا بها لم يستعن بها على طاعة الله ازداد بعدا من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإسناد صحيح. فبشر بن الحكم هو ابن حبيب العبد أبو عبد الرحمن ثقة زاهد، وسفيان هو الإمام سفيان ابن أبي عيينة، سفيان ابن عيينة ابن أبي ميمون الهلالي أبو محمد رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان قال، هو حسان بن عطية، عن حسان قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل. سبحان الله. وقال في حديث آخر ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة. ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله، أي بسبب رحمة الله عز وجل التي جعلها فيه. وقال في حديث آخر ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا واعتدالا واستقامة على الطريق، ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة، يعني من أفضل ما يعطى العبد السكينة. هذا إسناد صحيح عن حسان بن عطية رحمه الله. فأبو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله. وهذا الحديث بلفظ أو الأثر بلفظ الأول أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو نعيم في الحلية، واللفظ الثاني أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرة أنه سمعه يقول، عميرة بن أبي ناجية ثقة عابد، عن عميرة أنه سمعه يقول إن رجلا قال لابنه اذهب اطلب العلم، فخرج فغاب عنه مغاب، ثم جاءه فحدثه بأحاديث، فقال له أبوه يا بني اذهب فاطلب العلم، فغاب عنه أيضا زمانا، ثم جاءه بقراطيس فيها كتب فقرأها عليه، فقال له هذا سواد في بياض، هذا سواد في بياض، فاذهب فاطلب العلم، فخرج فغاب عنهما غاب، ثم جاءه فقال لأبيه سلني عما بدا لك. فقال له أبوه أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك ومررت بآخر يعيبك. قال إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني. قال أرأيت لو مررت بصفيحة، قال أبو شريح لا أدري أمن ذهب أو ورق. فقال إذن لم أهيجها ولم أقربها. فقال اذهب فقد علمت. هذا الأثر إسناده حسن وقد رواه. فالقاسم بن كثير بن نعمان الإسكندراني صدوق كما قال الحافظ، وعبد الرحمن بن شريح الحافري ثقة، وعميته هو ابن أبي ناجية. وهذا الكلام كلام عجيب من هؤلاء الذين كانوا يعرفون حقائق العلم، وهو أن يزهد الإنسان في الدنيا وأن يزداد قربا من الله عز وجل، ولا يرغب في هذه الفانية، ولا يعجب بمدح الناس إياه، ولا يألم لذم الناس إياه. فإن المدح والذم الذي ينفع أو يضر هو ما يمدح به الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، أو ما يذم بسببه. فمدح الله عز وجل هو الزين، وذمه هو الشين. فيستوي عند الإنسان مدح الناس وذمهم، لأنه أعظم نفسه دون غيره. قال أخبرنا القاسم كثير قال سمعت عبد الرحمن، طيب قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا بقية عن السكن بن عمير قال سمعت وهب بن منبه يقول يا بني عليك بالحكمة، إن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير. العبد على الحر تجعله حاكما عليه، يقول له افعل ولا تفعل بهذه الحكمة، وتزيد السيد سؤددا، تزيد من شرفه رفعة في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وتجلس الفقير مجالس الملوك إذ يجتمع عليه الناس لا بسلاح ولا سلطان، وإنما يجتمعون عليه ويصير ملكا عليهم بما قذفه الله عز وجل في قلوبهم من إجلاله ومهابته، لأن الله عز وجل ألبسه ثوب الحكمة. وهذا الإسناد فيه بقية بن الوليد، وهو يدلس تدليس التسوية والإسناد الشيوخ. والسكن بن عمرو لم أدري من هو، لم أجد ترجمته. قال أخبرنا الحاكم بن المبارك قال أخبرنا بقية عن عتبة بن أبي حكيم عن أبي الدرداء قال وما نحن لولا كلمات العلماء. هذا الأثر أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح، لكن إسناد الدارمي هذا فيه ضعف. فبقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن، وعتبة بن أبي حكيم الهمداني أبو العباس الأردني صدوق كثير الخطأ كما قال الحافظ بن حجر، ولم يدرك أبا الدرداء، لكن روى الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح. قال أبو الدرداء وما نحن لولا كلمات العلماء، أي ليست لنا قيمة إلا لما استمعنا العلماء وأخذنا كلمات العلماء وتعلمنا من العلماء كلماتهم ما نحن، يقول رضي الله تعالى عنه، وما نحن لولا كلمات العلماء، يعني ماذا سنكون ومن نكون وما نكون نحن لولا أننا سمعنا كلمات العلماء فانتفعنا بها.